مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وإياكم اليوم تطورات المشهد الميداني في سوريا، إذ أن الجيش السوري يقض مضاجع الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب. استطاع الجيش السوري خلال الأيام القليلة الماضية أن يحقق تقدما واسعا في جميع المناطق التي يسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في ريفي حماة وإدلب، مستخدما أسلوب الهجوم المباغت من عدة محاور في آن واحد، وهذا ما أربك الإرهابيين وشتت صفوفهم. وانتشار الجيش باتجاه خان شيخون الاستراتيجية والتمانعة يمكنه أن يسقط ريف حماة الشمالي بالكامل ويضع الإرهابيين في باقي الريف الحموي وجزء من ريف إدلب بين فكي كماشة، فلا يبقى أمامهم إلا خيار المواجهة أو الهروب باتجاه الحدود التركية كما فعل بعض قادتهم آخذين معهم عائلاتهم. تمدد الجيش السوري بهذا التسارع الكبير وصولا إلى تلال كباني سيجعل ريف إدلب من جسر الشغول إلى الحدود التركية تحت مرمى نيران الجيش السوري، ما يعني إمكانية خسارة المجموعات الإرهابية المسلحة لمدينة إدلب بشكل كامل بين ليلة وضحاها. فأين تكمن مفاصل معركة الفصل في هذه المناطق التي تتمتع بجغرافيا قاسية وعقدة استراتيجية في نفس الوقت؟ مستمعينا الكرام، للحديث عن تفاصيل هذه التطورات نستضيف في حلقة اليوم الخبير بالشأن العسكري والسياسي اللواء الدكتور رضا أحمد شريقي. إذاعة سبوتنيك. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا دكتور نواف،
حياكم الله. أهلا ومرحبا. دعوني لو سمحتم سيادة اللواء أن أبدأ بما انتهيت به في المقدمة، يعني بالتساؤل التالي: أين تكمن مفاصل معركة الفصل إن صح التعبير بين كل هذه المناطق التي تتمتع بجغرافيا قاسية وتمثل عقد استراتيجية هامة في نفس الوقت؟
حقيقة أنا لا أرى أن هناك أي صعوبة في موضوع يعني تقدم الجيش العربي السوري حتى حدود مدينة إدلب.
نعم.
لأن هذه المناطق يعني بالتعاون مع القوى الرديفة، الجيش العربي السوري كما كنا نقول سابقا أن الجيش العربي السوري يستطيع الدخول إلى أي نقطة من السياسة، والمسألة الوطنية والمسألة الإنسانية هي الحائل دون ذلك. يعني السياسة من جهة هو إعطاء الفرصة للحلول السياسية التي يعني قام بها الأصدقاء الروس بالتعاون مع الأصدقاء الإيرانيين، بالإضافة إلى الأتراك الذين يعني حشروا أنفسهم في هذه المسألة بدون وجه حق. هذه الأمور تؤخذ الاعتبار، أن الأمور السياسية يجب أن تأخذ مجالها ومداها في هذا الشأن. والمسألة الثانية هي المسألة الإنسانية الوطنية، يعني بما أنت في أي منطقة يتواجد فيها هؤلاء الإرهابيين، هناك من أهلك، هناك ناس من المجتمع السوري، من الأهل السوريين، من الأهل والأقارب والذين نعزهم، وهؤلاء يكونوا في كثير من الأحيان ضحايا لهذه الاشتباكات، لذلك تؤخذ بعين الاعتبار هذه المسائل. فالجيش العربي السوري اليوم يستطيع الدخول إلى النقطة كما ذكرت، ولكن هناك المسألة الأهم هي أو الأقدر في هذا الموضوع أو المعركة النهائية ستكون في مدينة إدلب بالذات.
نعم.
يعني عندما يحشر في المدينة، في داخل المدينة، هناك ستكون المشكلة. أما ما تبقى فسيكون محصل حاصل، لأن الجيش العربي السوري قرر هذه المعركة حتى حدود المدينة، وبعدها سيكون هناك يعني أمر آخر.
طيب، واضح تماما سيادة اللواء. إذا صح التعبير بهذا السؤال، بالحديث حول نقاط التوزع والانتشار الاستراتيجي الحالية للجيش، يعني انطلاقا من انتصاراته ودقة الظرف الحالي لجهة تحرير إدلب، هل تعطي الجيش السوري المساحة الكافية لتحقيق ما تفضلت به؟
قول الواحد أن الجيش العربي السوري، يعني أنت لاحظت والجميع شاهد هذه المسألة أو لاحظها، هو بمعنى أنه يتقدم بخطى وبشكل مدروس بشكل دقيق جدا، يعني عند الملح ومن ثم أجبين، وبعدها يذهب إلى الأربعين والزكاة، ثم يأتي إلى الهبيط والسكيك، وبعدها يحاصر هؤلاء الإرهابيين في منطقة اللطامنة وكفر زيتا وفي طريقه إلى خان شيخون. هذه الخطة مدروسة بشكل كامل، فلذلك الجبهة اليوم إذ كما تلاحظ هي مشتعلة من الغرب إلى الشرق في هذه المنطقة التي يتواجد أو في نقاط المواجهة مع هؤلاء الإرهابيين، كلها مشتعلة، ولن يعطى هناك فرصة لجهة من هذه الجهات التي يسيطر عليها الإرهابيين بالتوجه بشكل يعني أن يدق السيم باتجاه الجبهة المواجهة له، يعني من جهة الجيش العربي السوري.
نعم.
لذلك نرى أن تقدم الجيش في كل المناطق يعني اليوم كما هو معروفة وحتى وسائل الإعلام أزعتها أن كباني نفسها ستكون عيونها خضراء قريبا إن شاء الله. وكذلك في المحيطة بجسر الشور، وبالتالي نلاحظ أن الجيش يحكم سيطرته على الجبهة بشكل كامل وهو متوجه باتجاه المدينة. ولكن كما تعلم أن الأتراك والأمريكان يتعاملون مع هذه القضية على أساس مصالحهم الخاصة، حيث أن الزعماء أو رؤساء هذه المجموعات المجرمون الذين تعول عليهم القوات الأمريكية والقوات التركية هم يسحبونهم اليوم، يعني يأخذون
تماماً
يذهبون بهم
هنا سؤالي
لحمايتهم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، قبل أن أتابع سيادة اللواء دعني لو تكرمت أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير بالشأن العسكري والسياسي اللواء الدكتور رضا أحمد شريغي حول المشهد الميداني السوري والمستجدات الحالية التي يحققها الجيش السوري من خلال تضييق على المجموعات الإرهابية المسلحة وصولا إلى حدود إدلب كما تفضلتم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، الأمريكي وضعه مفهوم تماما صراحة سيادة اللواء، بالرغم الغموض الذي يحيط ما يخطط له طبعا، لكن مصير نقاط المراقبة التركية الاثنى عشر المنتشرة في هذه المناطق أو محيط هذه المناطق في ظل الحديث عن هروب بعض هذه النقاط من مواقع تمركزها؟
دكتور نواف، يعني ما هو مبرر وجود هذه النقاط المراقبة التركية؟
لم يكن هناك مبرر ولكن كانوا موجودين.
يعني هن يعني مبرر وجودهم هن تقديم المعلومات المناسبة للعصابات الإرهابية.
نعم.
يعني كانوا عم يستطلعون مشان يأتوا الإرهابيين، وبالتالي هم سيهربون مع الإرهابيين، يعني سيتراجعوا كلما تراجع هؤلاء الإرهابيين، ولكن يعني لأنهم هم كانوا من ضمن نسيج المجموعات الإرهابية، توضعهم كان من ضمن نسيج المجموعات الإرهابية ولم يقدموا لنا أي شيء. يعني
سيادة اللواء، ولكن بنفس الوقت هناك دعم كبير للمجموعات الإرهابية بأسلحة التاو أو صواريخ التاو والجورنيت، وأيضا هناك هجوم بالطائرات المسيرة، حديث عن 500 طائرة مسيرة في مايو أيار الماضي دخلت إلى إدلب وهذه المناطق، والآن يعني عشرات الطائرات بشكل شبه يومي تهاجم مواقع الجيش السوري وأيضا تهاجم قاعدة حميميم. يعني هم يتراجعون من جهة ويضربون بأسلوب آخر ومعروف تماما من وراءها، لكن هناك يعني نعم،
ما هو مصدر هذه الأسلحة؟
هذا سؤال.
هذه الطائرات الدرون كلها كانت من تركيا، وبالتالي نقاط المراقبة التركية متعاونة معهم بشكل أساسي، متعاونة مع هذا الإصابات.
يعني قد يشل حركة الطائرات المسيرة انسحابهم
تماما. وبالتالي تعرف السوري والأصدقاء يعني هم يرصدون حركة نقاط المراقبة التركية، وبالتالي هم يتعاملون معها على أساس أنها يمكن أن يكون لها دور في يوم من الأيام، إلا أن الأحداث السياسية واللقاءات السياسية التي حصلت إن كان بأسنة أو بنور سلطان في كل المناطق لم يعطي الجانب التركي أي أمل في موضوع دور إيجابي لهذه النقاط، وبالتالي أصبح من البديهي أن هذه النقاط من تركيبة العصابات الإرهابية أو لدعم هذه العصابات الإرهابية بشكل أو بآخر. وبالتالي مع تقدم الجيش العربي السوري ستهرب إلى الخلف إلا إذا كانت تريد أن تشترك مع الجيش العربي السوري، وأعتقد أنها غير مهيئة لمثل هذا.
طيب. الصراع. نعم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
سيادة اللواء، تم فرض الطوق ومحاصرة إدلب، يعني بعد فرضه بالكامل كيف سيتم التعامل مع الوضع في إدلب؟ هناك الآلاف من الإرهابيين الأجانب والمدججين بالأسلحة، هناك أيضا مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء كما تفضلت، يعني وضع إدلب إلى الآن رغم كل هذه الانتصارات غامض صراحة.
أنا برأيي الشخصي دكتور، أنا برأيي الشخصي أن مدينة إدلب لها وضع خاص. وأعتقد أن الجمهورية العربية السورية والقيادة في سوريا بشكل خاص يعني تقدر هذا الموضوع بشكل سمين جدا. يعني بمعنى أن الخسائر عندما تدخل إلى مدينة مثل مدينة إدلب ستكون خسائر فادحة، وخاصة
يعني سيستخدمونها ضد الدولة السورية في حال هجر وقتل مدنيين.
ونحن نشعر أن هذه البنى التحتية هي ملك للدولة، وأن هذا الشعب هو شعبنا، وأن هذا الأهل هم أهلنا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك تسرع في عملية اجتياح إدلب. ولكن عندما تستنفذ كل الوسائل السياسية والعمل الدبلوماسي لابد من الكي في النهاية، وهذا الكي أتمنى أن لا يكون على حساب شعبنا ولا يكون إلا على حساب هؤلاء المجرمين الذين
تمام.
يعني تمركزوا بإدلب واعتبروا هؤلاء الناس هم عبارة عن درع بشرية لهم. لذلك يعني الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا مصممة على إعادة إدلب مهما كانت الخسائر، ولكن نتمنى أن لا تكون هذه الخسائر بالمستوى الكبير، لأن يعني الخسارة هي خسارة بالنتيجة على شعبنا وأهلنا.
نعم الخيار صعب سيادة اللواء، ولكن لن يكون أصعب من حلب على ما أعتقد، وأنتم أدرى بذلك يعني، ولا حتى
قولاً دمشق. قولاً واحداً يعني نحن أعتقد أن القيادة ستعطي فرصة، أنا أقول القيادة ستعطي فرصة لموضوع الحل السياسي. إذا لم ينجح سيكون هناك ما يجب أن يكون وهو الحل العسكري، وأنا أرى أن هذا الحل العسكري لا بد منه بالنسبة للإرهابيين وبالنسبة للأتراك الذين دخلوا الأراضي السورية بشكل غير شرعي، وبالنسبة للأمريكان الذين يعني يحرضون الناس في شمال شرق سوريا على الوطن وعلى الحكومة السورية.
نعم نعم، الخبير بالشأن العسكري والسياسي اللواء الدكتور رضا أحمد شريقي، كنت معنا من دمشق وتحدثنا وإياكم سيادة اللواء عن التطورات الحالية في المشهد الميداني السوري. كل الشكر والتحية لكم سيادة اللواء.
شكرا لك، وإننا لمنتصرون إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.